بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم أكرم من الجزائر، تقول بأن عمرها 65 سنة وتعاني مشاكل في القولون، تتوضأ لكل وقت صلاة، تقول يعني هذا الخارج لا يتوقف عندي، رزقني الله بحج عمرتين لكن أعاني هذه المشكلة حتى في قراءة القرآن، ماذا أفعل؟ أختي أم أكرم من الجزائر بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة، أنت من أصحاب الأعذار، أنت من أصحاب الأعذار، فكثير ممن عندهم مرض القولون يعانون من سلس الريح، ولذلك أخت الفاضلة أنت إذا أردت الصلاة توضئي ثم صلي الفرض والنفل، وحتى لو خرج أثناء الصلاة خرجت الريح ما عليك شيء ولله الحمد. لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك، وإنما أنت مريض، هذا أنت من أصحاب الأعذار، من أصحاب، ولك ولله الحمد أن تقرأ القرآن بعد ذلك في مثل هذه الحالة، ولو توضأت يكون أفضل، لكن لو لم تتوضأ لا حرج أن تقرأ القرآن مثلا بعد الصلاة بهذا الوضوء. يوسف إبراهيم من العراق يقول: والدتي عمرها 70 سنة ما تستطيع الصيام، كان عمرها 30 سنة، رزقها الله بطفل في ذلك الوقت ولم تصم منذ ذلك الوقت، الآن عمرها 70 سنة، ما الحكم علما بأنها الآن لا تستطيع الصيام؟ يوسف إبراهيم من العراق بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. بالنسبة لي الوالدة ذمتها مشغولة بهذه الأيام من رمضان، والواجب عليها المسارعة إلى قضائها. أنت الآن تقول بأن غير مستطيع أو غير قادرة، ممكن الآن أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن هذه الأيام التي لم تقضها، تطعم عن كل يوم مسكينا عن هذه الأيام التي لم تقضها منذ 30 سنة. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن من ترك القضاء حتى دخل رمضان آخر متساهلا متهاونا عليه مع القضاء الكفارة. فعموما الوالدة تكفر عن هذه الأيام، لأن الإطعام يقوم مقام الصيام، وذلك لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وأيضا إذا كانت متساهلة تطعم أيضا عن كل يوم من هذه الأيام مسكين، وذلك لفتوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت متساهلة ومتهاونة. أم عبد الله من السعودية تقول: حجيت قبل فترة طويلة وفي نهاية السعي قصت شعري، إلا أن بعض قص الشعر أو بعد قص الشعر مباشرة سألني رجل: هل أنت بنية العمرة أو الحج؟ كان ردي بنية الحج، فأجاب إني علي فدية، ما حكم ذلك مع العلم أنني لم أقدم فدية؟ أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، أنت تقولين بعدما انتهيت من السعي قصصت شعر رأسك، يعني طرف شعر رأسك حتى تتحللين من العمرة، ولما سألك الرجل قال لك: حج ولا عمرة؟ قلت: حج. حج يعني أنك آتية إلى الحج، وحجك حج تمتع فيما يظهر والله أعلم، لأنك الآن اعتمرتي حتى تحلين ثم بعد ذلك تلبين بالحج، فما عليك شيء يا أختي الفاضلة، لأنك أنت ما فهمت سؤال الرجل، فأنت لو كنت مثلا حجك قران نقول لك نعم، أنت ما تقصي من شعر رأسك. لو كان حجك إفراد أيضا نقول لك ما تقصي من شعر رأسك بعد السعي. لكن الذي يظهر، وهذا عمل أغلب الناس إذا يروحون مبكرين، يأتون بعمرة، أنت جبتي عمرة، طفتي وسعيتي وقصرتي، وبعدين يوم 8 تلبين بالحج، فما في داعي أنك تفكرين في هذا الأمر، بارك الله فيك. نسيبة من ليبيا بارك الله فيها تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 14 سنة، أريد ارتداء الخمار، لكن الناس يقولون لي الخمار ليس فرض وأنت ما زلت صغيرة. تسأل تقول: كم العمر الذي يجب على الفتاة أن ترتدي الخمار؟ نسيبة أو نسيبة من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك بنتي، الله يحفظك. بالنسبة للخمار أو الحجاب فريضة، الحجاب عموما فريضة، فالله عز وجل أوجبه في كتابه العزيز، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني البالغة إلا بخمار. فالحجاب فرض، الحجاب فرض. بالنسبة للسن إذا بلغت الفتاة وجب عليها أن تحتجب إذا بلغت، ومعروف يعني بلوغ الفتاة يكون ما يعني بالسن اللي هو 15 سنة أو يكون بنزول الحيض وبقية الصفات. فلذلك اللي يقولون لك بأنك صغيرة هؤلاء أخطأوا، بل أن على الوالدين أن يدرب البنت قبل البلوغ بقليل على الحجاب، يدربونها ويعودونها ويجعلونها تعتاد الحجاب حتى ولو قبل البلوغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. ومعلوم بأن قلم التكليف بالنسبة للإنسان ما يجري عليه إلا بعد البلوغ، لكن أمروا حتى يتعودوا الصلاة. ولذلك الأم مسؤولة أيضا أنها تأمر ابنتها قبل البلوغ بسنة بكذا مثلا، تعودها وتدربها على الحجاب. فأنت على خير بارك الله فيك، وكوني قدوة صالحة، ودعيك من كلام هؤلاء الذين يقولون أنت صغيرة الحجاب غير فرض وشيء من هذا القبيل، دعيهم وتركيهم. الإنسان الذي يريد الحق يعرف طريق الحق، الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سالم من عمان يقول: أنا مسلف مبلغ مع الوالد قدره 4964 ريال، يعني عماني يقول، والاتفاق أن يرجع المبلغ عند استلام الجمعية وأرجع المبلغ، هل يوجد على والدتي الزكاة على هذا المبلغ؟ طبعا أبو سالم بارك الله فيك، أنت ذكرت مرة الوالد ومرة الوالدة، فيظهر بأن الكلام مع الوالدة واضح، لأن رسالتك شوي فيها يعني تشكيل هنا وهنا. عموما أبو سالم يقول إنه مستلف من الوالدة مبلغ، ذكر المبلغ، يقول والاتفاق أني أرجعه إذا استلمت الجمعية، مسوي جمعية مع أقاربه أو أصدقائه، يسأل يقول: هل على الوالدة زكاة على هذا المبلغ؟ الجواب نعم، بالنسبة للدين ما يمنع الزكاة، والدين ما دام أنه مضمون عندك أنت وأنت مليء وقادر على السداد وعندك جمعية، قل للوالدة تزكي هذا المبلغ كل سنة، لأن هذا المبلغ قد بلغ النصاب وزيادة. الأخت شوق من السعودية تقول: لو سمحت يا شيخ، أمي تسأل تقول: التسبيح 33 مرة والدعاء متى؟ هل هذا بعد الفريضة مباشرة أو بعد الرواتب؟ أختي شوق من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، أولا بالنسبة لما بعد الصلاة الذكر والتقديس والتعظيم لله عز وجل والتسبيح له، ولذلك الإنسان إذا انتهى من الصلاة يقول: أستغفر الله 3، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، ثم تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين تقرأ الوالدة آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مرة واحد. في المغرب والفجر تزيد 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذا يا شوق فهم الوالدة، قولي له هذا في الفرائض بس، فقط في الفرائض، النوافل ما بعدها استغفار ولا تسبيح، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للدعاء، الدعاء داخل الصلاة وليس بعد الصلاة، مما يعني نلاحظه أن بعض الناس إذا انتهى من الصلاة رفع يديه يدعو، أين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظم الله بعد السلام ويدعو الله داخل الصلاة، يعني مثلا بعد تكبيرة الإحرام اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا أحد صيغ دعاء الاستفتاح، هذا الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. في أيضا سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء هذا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الركوع أيضا لا بأس بالدعاء في الركوع، يا غني أغنني، يا ستير استرني، يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني. بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا، في هذا الدعاء. كذلك في السجود، في السجدتين، كل سجدة أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، الجلسة بين السجدتين دعاء، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. في آخر التحيات قبل السلام في دعاء، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فقولي لها تعتني بالدعاء داخل الصلاة. بعد الصلاة من سنن الصلاة الذكر اللي تابع للصلاة، بعد ذلك عاد إذا انتهت من الصلاة حابة تدعو، يعني بعد انتهائه من الذكر، حتى لا تفهم بأن من سنن الصلاة بعدها الدعاء، لا، من سنن الصلاة التي بعد السلام الذكر والتعظيم الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. أبو شمس من اليمن يقول لي صديق أسود البشرة وغير وسيم، وزملاؤه يتنمرون عليه، وكل يوم في العمل يسمع منهم كلاما جارحا، وأحيانا أراه يبكي قهرا، ما الحكم الشرعي في هؤلاء؟ يا أبا شمس بارك الله فيك من اليمن، بالنسبة لهؤلاء الذين يسخرون من هذا الرجل الذي هو صديق لك أسمر أو أسود البشرة، هؤلاء واقعون في عظائم وكبائر، ويخشى عليهم من نزول بأس الله وسخط الله وغضب الله عليهم، ذلك أن الله تعالى خالق كل شيء، قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، فالله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، خلق الجن وخلق الإنس وخلق الأشجار وخلق الحيوانات وخلق الملائكة وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، فالخلق خلق الله. الأمر الثاني أن من عاب شيئا من خلق الله فإنما يعود هذا إلى من خلقه وأوجده والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، فهو انتقاص لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكأنه يعني يتهم الله عز وجل بشيء من عدم الاكتمال خلقه جل وعلا وتقدس. المسألة الثالثة، السخرية بالناس من كبائر الذنوب وعظائم الأثام، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهؤلاء ظالمون، هؤلاء ظلمة، هؤلاء سيحاسبهم الله عز وجل. السخرية هذه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. الأمر الرابع، بالنسبة لصاحبك يا أخي الفاضل، قل له لماذا يحزن ولماذا يتكدر؟ الآن تأتي حسنات من دون عمل، هو يأخذ من حسناتهم، هو يأخذ من حسناتهم، وهم يزدادون سيئات والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فهو جاءته حسنات من دون عمل ومن دون كد ولا اجتهاد، فيحمد الله الذي جعله مظلوما ولم يجعله ظالما، فقل له اطمئن. مسألة أخرى، يجب أن يفهم الجميع بأن الميزان عند الله ليس بالألوان ولا بالأشكال ولا بالأجسام ولا بالأموال ولا بالمناصب ولا بالجاه. الميزان عند الله التقوى. قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال الحبشي أسود كالغراب، أسود كالغراب بلال. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة. فذكر بلال بأنه ما يعمل إلا أنه إذا توضى صلى ركعتين. بلال هذا يرقى على رؤوس الناس ليعلن الأذان، يعلن التوحيد هذا لله عز وجل. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبيضا كالشمس، يقول مثل الشمس بياض. لكن أين أبو لهب؟ في نار ذات لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ما الذي وضع أبا لهب ورفع بلال؟ الإيمان، التقوى، التقوى. فهؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين. أمر الآخر، صدقني يا أخي الفاضل بأن هؤلاء لن يموتوا حتى يبتليهم الله عز وجل. ولذلك من سنن الله الكونية القدرية أن البغي عقوبته معجلة مع ما يدخر الله عز وجل للباغي يوم القيامة من العذاب، من العذاب. فلذلك هؤلاء هم في حالة انتظار لعقوبة الله عز وجل، وما يدرون أي نوع من أنواع العقوبة التي ستأتيهم من الله عز وجل. فعليهم أن يتوبوا وأن يستغفروا وأن يعودوا إلى هذا الرجل وأن يعتذروا منه وأن يطلبوا منه الحل، يطلبوا منه الحل. النبي عليه الصلاة والسلام لما عير أبو ذر الغفاري غلاما له أسود قال له: يا ابن السوداء. الغلام هذا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم بأن الإسلام لا يرضى بهذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سينتصف وينتصر له. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو ذر، أبو ذر الغفاري عملاق من عمالقة المسلمين والصحابة، قال: يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله على كبر سني؟ قال: نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر ماذا عمل؟ اعتذر من هذا الرجل، من غلامه، وصار يعني أبو ذر ما يأكل أكل إلا يطعم غلامه من نفس الأكل، ما يشتري ثوب ولا بردة ولا شيء إلا يعطي مثله، ما يركب حصان أو فرس إلا يركبه على مثله. خلاص تأدب وعرف إن, إن, إن الوضع خطير، وأن الناس سواسية، وأن إن الميزان التقوى، الميزان التقوى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق لما مر ببلال وسلمان وصهيب، هؤلاء الثلاثة، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، مر أبو سفيان فقالوا: والله ما نالت سيوفنا من 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 أبي سفيان. يعني كان يعني تمنوا لو قتلوه في المعركة، هذا قبل ما يسلم. فقال أبو بكر سمعهم قال: تقولون هذا لسيد قريش؟ هذا سيد العرب، كيف تقولون مثل هذا الكلام؟ فأبو بكر الصديق انتبه، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره، قال: يا رسول الله مررت بأصحابي إخواني هؤلاء الثلاثة يقولون ما نالت سيوف الله، ما نالت سيوف الله من أبي سفيان، يعني أبو سفيان فلت من القتل. فقال قلت: يا رسول الله قلت لهم كذا وكذا. قال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. فرجع أبو بكر سريع إليهم فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا يرحمك الله. الله أكبر، قالوا: لا يرحمك الله. لذلك لابد لا يستهين الإنسان بهؤلاء الضعفاء، الفقراء، المساكين أو الملونين بالبشرة. ما يدري الإنسان، يعني الناس إما بر تقي أو فاجر شقي. الميزان عند الله التقوى، وهذا يعني يطمئن كل إنسان عنده دمامة في الخلقة، لون في البشرة معين. اجتهد في الطاعة والعبادة ستكون ملك يوم القيامة. إذا كنت فعلا من أهل الإيمان والتوحيد والطاعة والتقرب إلى الله، والله لن يضرك كون بشرتك من الملونة ولا كونك دميم الخلقة ولا قصير، والله ستكون ملك يوم القيامة. وهؤلاء الذين يسخرون منك سيكونون من أصحاب النار إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. فأوصل هذه الرسالة لهم قبل أن توصلها لصاحبك الذي بشرته سوداء. وهذه رسالة لكل أحد، لكل أحد أن يتقي الله وأن يخاف الله، ابتعدوا عن السخرية. عبد الله بن مسعود يقول: لو رأيت رجلا رجلا يرضع من عنز ما سخرت منه، أخشى أن يبتليني الله. يقول: لو رأيت بعيني رجل يرضع من عنز، يقول ما أقدر أسخر منه. لماذا؟ يقول: أخشى أن يبتليني الله عز وجل، يسلط الله علي مثل هذا الأمر. بعض الناس يقول: ابتليت يعني سخرية بأحد بعد سنوات طويلة، بعد 20 سنة أو كذا، يقول نسيت أنا القصة، لكن يقول ابتليت فيها بعد سنين فتذكرت أني سخرت من مسلم. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا من مثل هذه الكبائر والعظائم، وعلى هؤلاء أن يبادروا بالتوبة إلى الله أولا ثم طلب الحل من هذا الإنسان. الأخ عبد الله من مصر بارك الله فيه يقول: أنا صيدلي في الأرياف، وفي الأرياف الخدمات قليلة، يعتمدون على الصيدلي بنسبة كبيرة. فاجأتني سيدة تخبرني بأن زوجها يعاني من انخفاض شديد في الضغط مفاجئ، أخبرتها بأن يلزمه تركيب محلول وريد، قالت لي: لا يوجد أحد الآن يقوم بتركيبه. وصفت لها حقنا لرفع الضغط ونقط للضغط المنخفض، لكني علمت أن المريض توفي في اليوم التالي، هل علي شيء إذا أثر العلاج بالسلب على المريض أو تسبب بمضاعفات؟ يعني أخشى أن أكون قد ارتكبت قتل خطأ. أخي عبد الله من مصر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لك، لا شك بأنك ارتكبت خطأ كبيرا ومعروف عندكم معاشر الصيادلة وكذلك الأطباء، وهذا قوانين معروفة بأن المريض يجب أن يعرض على الطبيب، ولا يجوز للطبيب أن يصف دواء لمريض ليس بين يديه هكذا لمجرد أنه قيل له: والله فلان مريض. كيف أنت صيدلي؟ كيف أنت صيدلي؟ كونك والله صيدلي في الأرياف، هذا لا يسوغ لك ولا يبرر لك بأنك تصرف دواء أنت ما تدري هل هذا عنده ارتفاع في الضغط ولا انخفاض في الضغط، هل الحالة اللي عنده هي ضغط ولا عنده سكري ولا عنده كلى ولا عنده كبد ولا عنده أشياء أخرى. ولذلك أخي الفاضل، لا شك بأنك أخطأت خطأ كبيرا، وأخشى أن تكون قد تسببت بموت هذا الإنسان. أنا أرى لك بأن تذهب إلى جهة الفتوى عندكم وتعرض المسألة حتى تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل. ضروري جدا تذهب إلى دار الفتوى عندكم وتجلس مع لجنة الفتوى وتقول: يا جماعة الخير، أنا حصل معي كذا وكذا وكذا، وأنا اجتهدت وما أدري، يعني المرأة جاءتني في حالة يعني صعبة وشيء من هذا القبيل، وتخبرهم بالقصة كما هو الواقع، كما هو الواقع، لا تزيد ولا تنقص، وتنتظر الفتوى منهم. وهذه رسالة لكل صيدلي، عليه أن يتقي الله وأن يلتزم بالأنظمة التي تصدرها وزارة الصحة بعدم صرف علاج إلا من خلال وصفة طبية من الطبيب المختص، وإلا إذا كانت الأشياء التي ليس لها علاقة بالأمراض هذا باب آخر، لكن وصفة طبية عفوا علاج يصرفه الصيدلي لشخص يقول: والله أنا عندي كذا أو عندنا حالة كذا، وهو لم يطلع عليها الطبيب، ما اطلع عليها الطبيب، هذا لا شك بأنه خطأ كبير، ويتحمل تبعات ما يترتب على مثلا تلف المريض أو مضاعفات معينة للمرض الذي يعاني منه. أم وسام من السعودية تقول: هل يجوز توكيل أحد عني لذبح العقيقة في بلد آخر لكون البلد فيه فقراء؟ أختي أم وسام من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يوكل أحدا بأن يذبح عقيقة مثلا في بلد آخر لكون مثلا البلد الذي ستذبح فيه العقيقة فيه فقراء وفيه مساكين وفيه محتاجين، وللإنسان يعني صلة بهؤلاء، هذا طيب بارك الله فيك. آمنة من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول: لي يا شيخ، أختي مسوية جروب يعني مجموعة لقراءة الورد اليومي، الفائدة منه أنها تذكر بقراءة القرآن يوميا جزء، وتطلب منهم توثيق القراءة بالتصوير للصفحة عند نهاية الورد، هل هذا جائز؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي آمنة بارك الله فيك، أولا يعني تشكر أختك على هذا الجهد الطيب والرغبة في الخير وأيضا التعاون على البر والتقوى، لكن أنا أنصحها أن تغير الطريق، بمعنى أنها تبعث يوميا تذكير فقط، أما أنها تطالب بتصوير الصفحة صفحة الجزء وتحاسب مثلا، هذا لا شك بأنه خطأ. لماذا؟ أولا لأن الورد هذا ليس بفريضة ولا بأمر لازم ولا بحتم واجب، وإنما هو من الفضائل قراءة الورد اليومي. الأمر الثاني أن في هذا تشهير بمن قصر، فقد يقصر أحد أفراد المجموعة مثلا لشغل لمرض لشيء عارض، فماذا سيعتذر؟ وربما إذا اعتذر زاد في اعتذاره وبالغ، ربما يدخل في الكذب. الأمر الآخر فيه رياء، كأن يعني أنتم تشاهدون الآن بعض المجموعة، بعض من في المجموعة قد يجتهد في القراءة لأجل أن يخبرك مثلا أنت صاحبة المجموعة، فما في داعي يا أخت الفاضلة، ما في داعي. ولذلك أنا أشكرها على هذا الجهد، لكن أقول لها تبقي المجموعة لكن ترسل رسائل في فضائل الأعمال، يعني مثلا ترسل رسالة في يوميا في مثلا فضائل قراءة السورة الفلانية مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، تنتبه مما صح. ترسل مثلا تذكير بأذكار الصباح وأذكار المساء، ما تقول لهم يلا ارسلوا لي أنتم قلتم ولا لا، صوروا لي الصفحة، لا ما تفعل هذا، بارك الله فيك. الأخ جمال من السودان يقول هناك دكتور يعني مبتكر في علم، يقول حاصل على الدكتوراه عند براءة اختراع في العلم بأسماء الله الحسنى، يقول لها طاقة شفائية لعدد ضخم من الأمراض، وبواسطة أساليب القياس الدقيقة داخل جسم الإنسان اكتشف أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى طاقة معينة إلى آخر ما ذكر. طبعا ذكر العدد، يعني مثلا اسم الله السميع تقول 211 مرة، اسم الله الجبار تقول 237 مرة إلى آخر ما ذكر. يا جمال من السودان بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، ولا شك بأن هذا العلم المتجه إلى أسماء الله تعالى الحسنى لو كان خيرا لبينه الله عز وجل في كتابه، ولبينه وأوضحه وفصله نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فإذا كان هذا موجودا أصلا والنبي عليه الصلاة والسلام ما بينه، إذن هو ما أتم الله به الدين، ولا ما أكمل الله به الدين، ولا أتم به النعمة. ولذلك أخي الفاضل هذا لا شك بأنه يقود إلى توهين عظمة القرآن، وأيضا يعني إبراز البدع والمحدثات بشكل يعني خطير. ولذلك الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحن نقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي. عموما يا أخي الفاضل بالنسبة لهذه المسألة سبق لي جواب مفصل عنها بشكل مطول ممكن تجده، لكن عموما أهل العلم وأهل الفتوى المترسمين كلهم اتفقوا على أن مثل هذا نوع من أنواع العلوم التي لا يجوز البحث فيها ولا نشرها. ومسألة أن والله كل اسم يقول الإنسان بعدد معين، هذا يزيد الأمر يعني كونه بدعة ومحدثة من المحدثات. أم محمد من الإمارات تقول أبلغ من العمر 46 سنة وعاني مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي، وذكرت حقيقة المشاكل اللي عندها. تقول أنا كلما أردت أن أصوم القضاء تكون عندي مشاكل في الإمساك وآلام إلى آخر ما ذكرت. تقول إلى الآن لم أستطع القضاء بسبب الآلام. أختي الفاضلة أم محمد من الإمارات، طبعا رسالتك طويلة وفصلت فيها ما تعانين من أسقام وأمراض، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية. واعلمي يا أختي الفاضلة أن المؤمن مبتلى، وهذا رفع في درجاتك وعلو في منازلك وتعظيم لحسناتك وتكفير لسيئاتك. أختي الفاضلة يعني أنا شعرت من الرسالة أن ممكن عندك قدرة على القضاء، يمكن هذا الله أعلم يكون مثلا في فصل الشتاء، النهار قصير، الجو بارد مثلا، انتظري حتى يدخل وقت الشتاء وتصومين، وإن شاء الله يعني يعينك الله عز وجل على ذلك. إذا قلت والله الأمر صعب جدا والأطباء نصحوني بعدم القضاء، تنتقلي الحمد لله إلى إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام، بارك الله فيك. أم عبد الله من فرنسا تقول: كنت أسافر خلال شهر رمضان وزوجي لم يكن مسافرا، ولما رجعت صار لقاء بيني وبين زوجي حميمي، فماذا علي أن أفعل؟ هل علي الكفارة؟ أختي أم عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن حصل جماع في نهار رمضان، لأنك أنت يعني قلت كلمة عامة، لكن أنا أفصل لك. إذا كان اللقاء لا ليس فيه جماع فما عليك شيء، إلا إذا كان قد نزل منك أو منه شيء من دون جماع فتقضون هذا اليوم، تقضون هذا اليوم. والمقصود بالنازل المني، المني المعروف. أما إذا كان جماع، حصل جماع، فلا شك بأنكم أفسدتم صوم هذا اليوم، وعليكم كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، الرقاب الآن غير موجودة، تصومون شهرين متتابعين، متتابعين، لا يجوز لكم أن تفصلوا بينهما بفطر إلا بعذر شرعي كسفر أو مرض أو حيض يأتي المرأة مثلا، ثم تكمل بعد ذلك. إذا والله هناك عجز عن الصيام وعجز حقيقي وليس توهم، يعني ما تستطيعين الصيام هو ما يستطيع الصيام، تنتقلون إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا. طبعا الكفارة على كل واحد كفارة، أنت عليك كفارة وهو عليه الكفارة، بارك الله فيك. هناء من ليبيا تقول: هل يجوز القبول بخاطب مدخن مع العلم أنه بار بوالديه جدا ويعمل ويسهر على رعاية والدته المريضة ويتميز بالاحترام في يعني مجمل المعاملات؟ أختي هنا من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشاب المتقدم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. أنت ما ذكرتي يصلي، هذا أهم شيء يا أختي الفاضلة، أهم شيء، هل يصلي أم لا؟ أنت تقول يدخن بار بوالدته، في يوجد أناس يعني بلغوا من البر بآبائهم وأمهاتهم حتى صاروا مضرب مثل، لكن ما يصلون، هذا ما عنده دين، هذا ما عنده دين، يمكن عاطفة، نسأل الله العافية والسلام، أو يعني التزم خلق معين. فلذلك الفاضلة يعني من المهم جدا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق، يقيم الصلاة، يصوم رمضان، يؤدي الزكاة، عند استعداد يحج البيت الحرام متى ما إن استطاع، يقيم الفرائض كلها، أيضا عنده الأخلاق، الصدق وعدم الكذب، الحياء، الكرم، عدم البخل مثلا، شيء من هذا القبيل. إذا قلتي لي نعم هذه متوفرة إلا أن عنده مشكلة شرب الدخان، اشترطي عليه، ما دام عنده هذا الخير اشترطي عليه، خاصة وأنه بار بوالديه ووالدته على وجه التحديد، اشترطي عليه، قولي له بشرط أن تترك الدخان. وإذا كان فعلا عنده الرغبة والرغبة في الاقتران بك، سيترك الدخان، سيترك الدخان. ترك الدخان يحتاج عزيمة، يحتاج عزيمة، ويترك الدخان ويعافيها الله عز وجل من هذا البلاء. عموما أختي الفاضلة راجعي نفسك، يعني للأسف الشديد الآن بعض البنات تقدم عاطفتها فتقول والله يعني ما شاء الله في مقبول عند الناس وكذا، طيب وين دينه؟ أهم شيء الدين، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة بعد فترة تتورط بزوج لا يصلي، وتجيب أولادي يشوفون أبوهم ما يصلي وما يصلون، ما هي الفائدة يعني بعد ذلك؟ فتنبهي لهذا يا هناء. أم محمد من السعودية تقول: نحن خوات ماخذين إخوان، وصار مشكلة بين الأخوان، ولا عاد رحت لأختي في بيتها بس إني أشوفها عند خواتي وأسلم عليها، هل يعتبر قطيعة رحم إني ما رحت في بيتها؟ أم محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لما وصفت لا، ليس بقطيعة رحم، ما دام أنك تشاهدين أختك عند خواتك وعند والدتك أو تتواصلين معها بالهاتف، لا يلزم من صلة الرحم أني أزور الشخص في بيته. فما دام أن أزواج زوجك وزوج أختك وهم أشقاء، حصل بينهم خلاف نسأل الله العافية والسلامة، وحصلت قطيعة أنت مالك علاقة، أنت تصلين أختك ولله الحمد والمن، لكن اسعوا في يعني الإصلاح بينهم، اسعوا للإصلاح بينهم، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فلذلك تنبهوا لهذا. بارك الله فيك. هلالة من اليمن تقول: أنا عندي قولون عصبي وأتعب منه كثير، وأحيانا يصير بطني متشنج عن الحركة من حيث النزول، ما أقدر أركع أو أسجد، فأضطر أصلي وأنا جالسة، هل علي شيء؟ وكيف يعني أفضل طريقة للصلاة وأنا جالسة؟ وهل لازم أكون واقفة عند تكبيرة الإحرام أم أجلس من بداية الصلاة؟ أختي هلالة من اليمن، أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يعجل بشفائك وأن يكتب لك الأجر. أختي الفاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل أنك تقومين إذا استطعت، وإذا استطعت القيام دون الركوع والسجود قومي وتجلسين على الكرسي في حالة الركوع والسجود بسبب المرض الذي تعانينه. تقولين: لا، أنا أتعب من بداية الصلاة ما أستطيع، صلي قاعدة ولله الحمد والمنة. والأفضل أن تصلي قاعدة على الأرض، أن تصلين قاعدة على الأرض، هذا الأفضل. وإذا ما استطعت ويعني كان فيه مشقة عليك، تصلين على الكرسي والله أكبر تكبرين، وبعدين إذا ركعت تومين إيمان برأسك وتحنين جسدك قليلا، ثم سمع الله لمن حمد، وبعد ذلك تخفضين في السجود أقل من الركوع حتى يتميز السجود عن الركوع. بارك الله فيك. أم سالم من اليمن بارك الله فيها تقول: أنا أجمل العروسة ومكيجها وأسرح شعرها، لكن ما أركب شعر ولا أركب رموش، بس أحط حشوة في الشعر عشان يرفع شوي، ما الحكم؟ هل شغلي حلال أم حرام؟ أم سالم من اليمن بارك الله فيك، ورزقك الله الرزق الحلال الطيب المبارك فيه، ما في بأس للمرأة أن تعمل على إعداد النساء، يعني خاصة في فترة الزفاف تقوم بإعداد العروسة لزوجها من خلال مجموعة من الأعمال، وتجتنب المحرمات كنمص الحاجبين أو مثلا شيء من هذا القبيل. أنت ولله الحمد تقول: ما تركبين رموش ولا تصلين الشعر ولا تنمصين الحاجبين، فقط تضعين حشوة في شعر الرأس حتى يعني تزف إلى زوجها، ما في حرج ولله الحمد والمنة، ما دام أنه في هذه الفترة بس، يعني فترة الزفاف إلى زوجها حتى يتماسك الشعر، لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أبو محمد من الجزائر يسأل يقول: ما حكم التسمية باسم عبد النور؟ يا أبو محمد من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للنور اختلف العلماء هل هو اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، والخلاف عند أهل العلم في هذا معروف ومعلوم، ولذلك كثير من أهل العلم منع التسمية بعبد النور، قالوا لأن النور ليس من أسماء الله المتفق عليها بين أهل العلم، وإنما هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ونوره يختلف عن نور المخلوقين، فالله تعالى نوره صفة من صفاته، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما النور الذي خلقه الله عز وجل فهذا مخلوق، وجعل القمر ضياء والشمس نورا وخلق هذا النور، هذا مخلوق. ولذلك أخي الفاضل يجتنب التسمية بعبد النور، يجتنب التسمية بعبد النور. لكن أنبه، إذا كان في شخص سمي بعبد النور وهو الآن كبير مثلا يترك ما يغير لوجود الخلاف في المسألة، لكن ابتداء الآن لا، ما تسمي عبد النور. أم محمد من عمان تقول: أنا أجمع مبلغ للسيارة وإلى الآن لم يكتمل وحال عليه الحول، هل أزكي منه مثلا؟ وإذا دار حول آخر هل أزكي مرة أخرى؟ أم محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك، بالنسبة للمال الذي يجمع لبناء بيت أو لشراء سيارة أو لزواج أو لأي أمر من أمور الدنيا وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يصرفه الإنسان قبل حوالان الحول تجب فيه الزكاة، يجب على الإنسان أن يزكي هذا المال، لأنه مال قابل للنماء، مال قابل للنماء. ولذلك أنت الآن جمعت مال لشراء السيارة ومر عليه 12 شهر عربي قمري وما اشتريت السيارة تزكينا، مر عليه سنة ثانية أيضا تزكينا، بارك الله فيك. لابد أن تتنبه لهذا. المال المجموع الذي لا يزكى هو مال الوقف، مال الصدقة مثلا، هذا ما يزكى. مال مثلا ما يسمى بصندوق العائلة، يعني بعض الناس الآن مثلا عوائل مثلا مجموعة إخوة وأخوات يجمعون صندوق مثلا لمساعدة كل من يحتاج إلى مساعدة في العائلة، أو إقراض من يحتاج إلى مساعدة في العائلة، هذا ما يزكى. ومال الصدقات ومال الوقف أيضا ما يزكى. أما المال المجموع لشراء سيارة أو بيت أو زواج أو دراسة وحال عليه الحول 12 شهر قمر وهو قد بلغ النصاب، نعم تجب فيه الزكاة سنويا، سنويا، بارك الله فيك. سعيد من إيران يقول: أنا لدي إشكال، كيف المسلم العاصي لا يخلد بالنار؟ والله تعالى يقول: من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يا سعيد من إيران بارك الله فيك، أشكرك على البحث والمذاكرة والسؤال، وطيب أن الإنسان إذا استشكل شيئا يسأل أهل العلم، تشكر على هذا. أخي الفاضل بارك الله فيك، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا، لم يشرك بالله شيئا، لقي الله تعالى وهو مرتكب لذنوب وكبائر ما تاب منها، أنه لا يخلد في النار التخليد الأبدي كحال المشركين مثلا، وإنما هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه. ونصوص القرآن كلها، نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى هذا، هذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لحسنة التوحيد هذه من أعظم الحسنات، من أعظم الحسنات، وهي سبب من أسباب نجاة الإنسان يوم القيامة من النار، سواء ابتداء أو انتهاء، ابتداء أو انتهاء. الواجب على المسلم أن يعتني بحسنة التوحيد هذه، أن يصحح إسلامه وإيمانه، وأن لا يشرك بالله عز وجل لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، وأن يحافظ على جناب هذا التوحيد وهذا الإيمان وهذا اليقين اللي الله عز وجل رزقه إياه. هذه حسنة التوحيد، أعظم حسنة، أعظم حسن. ولذلك مفتاح الجنة لا إله إلا الله. أسوأ أخطر سيئة ما هي؟ الشرك بالله. أخطر سيئة أو أعظم سيئة الشرك بالله، اللي الله عز وجل ما يقبل من الإنسان معها صرفا ولا عدلا، ما يقبل من المشرك عمل صالح إذا لقيه وهو مشرك ما تاب إلى الله تعالى من هذا الشرك. ولذلك قال جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أن من لقي الله عز وجل بهذه الكلمة مع هي مفتاح الجنة مع أسنانها طبعا، لقي الله عز وجل وهو عنه راض، وهو عنه راض. هذه كلمة لا إله إلا الله العظيم التي مفتاح الجنة، مفتاح الجنة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بأن لا إله إلا الله تنجي العبد يوم القيامة وأنها تدخله الجنة، أبو ذر راوي الحديث قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وهذا ليس معناه أن الإنسان يتساهل في الكبائر في الزنا والسرقة، لا، وإنما المقصود حسنة التوحيد، هذه حسنة عظيمة واجب على كل مسلم أن يعتني بها. كثير من المسلمين أخلوا بجناب التوحيد وبجناب الإيمان بسبب البدع وبسبب المحدثات وبسبب صرف العبادات لغير الله. يعني بربكم، هل حافظ على هذه الكلمة من يذهب إلى قبر ويدعوه من دون الله؟ هل حافظ على هذه الكلمة التي تنجيه عند الله سبحانه وتعالى؟ هل حافظ على هذه الكلمة من ينذر للقبور مثلا؟ هل حافظ على هذه الكلمة من يستجيب للسحرة والمشعوذين عندما يقول افعل كذا وافعل كذا، هل حافظ على هذه الكلمة من فتح الذرائع المخلة بهذه الكلمة اللي سدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، ها، إن الإنسان يحافظ على هذه، لأن يوم القيامة المصير يعني إما جنة وإما نار، والله عز وجل وعد، ووعده الحق، أن من لقيه موحدا أن له الجنة، أن له الجنة. ولذلك يعذب أناس من أهل التوحيد على قدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يلقون في نهر الحياة، وفي لفظ الحياة، وقد صاروا فحما فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يردون إلى الجنة. الله أكبر. ذلك أهل الإسلام يفرحون بهذا التوحيد وبهذا الإيمان وبهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، هذه نعمة من نعم الله، هذه أعظم حسنة، وهي سبب من أسباب تكفير السيئات. وأن أصحاب الكبائر هم تحت مشيئة الله، أحيانا قد يكون لهم أعمال أخرى صالحة نفعها متعدي، فيغفر الله لهم ويدخلهم الجنة، يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بسبب أعمال صالح. يعني مثل رجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حدث عن رجل من أهل التوحيد والإسلام والإيمان واليقين، وكان يخالط الناس، يعني يتعامل معهم، عنده بيع وشراء، ويقرض هذا يقرض هذا، فيقول لغلمانه: انظروا من كان عاجزا عن السداد، يعني معنى الحديث من كان عاجزا عن السداد تجاوزوا عنه. يقول أي واحد غير قادر على السداد أنا مسامح. فلقي يعني مات فلقي الله عز وجل، فقال الله عز وجل: نحن أحق بالتجاوز عنه، بالتجاوز عنه. هو يقول في الحديث: ما عمل خيرا قط، عند هذه الحسنة فقط، حسنة التوحيد، ما عمل خير قط إلا شغلة واحد، أنه يعفو عن الناس المعسرين. يقول: ما دام ما عنده قدرة على السداد عفوت عنه، فالله عز وجل غفر له، غفر له، ما يعني قليل ما عنده أعمال صالح. فالمقصود يا أخي سعيد بارك الله فيك، نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك اعتني بلا إله إلا الله، وحققها، وانظر في شروطها، واعمل بمقتضياتها، بإذن الله تكون من الناجي. أمت الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول: أمي كانت متزوجة من غير أبي وأنجبت ولد، وأرضعت ابن جارتها، ثم تطلقت وتزوجت أبي وأنجبتنا أنا وإخوتي هذا الولد، أصبح أخو أخينا بالرضاعة، فهل نحن أيضا يصبح أخينا؟ هل إخوته أيضا؟ هكذا طبعا قرأت سؤال الأخت أمت الله كما أرسلت. يا أختي أمت الله من أبو ظبي، الجواب نعم، هذا أخ لكم من الرضاعة. يا إخواني ويا أخواتي، أي امرأة أرضعت طفلا 5 رضعات في الحولين، فإن هذا الطفل يكون ابنا لهذه المرأة من الرضاعة، ويكون ابنا لهذا الزوج من الرضاعة، ويكون أخ لكل ابن لهذه المرأة من هذا الزوج أو من غيره، من هذا الزوج أو من غيره، ويكون أخا لكل ابن أو لكل ولد من هذه المرأة أو من هذا الرجل، سواء كانوا موجودين حال الرضاعة، أو كانوا لم يولدوا بعد، أو كانوا ولدوا وقد ماتوا، فكل هؤلاء إخوة لهذا الطفل. ووالدتك الآن تزوجت رجل آخر وأنجبتكم أنتم، هذا الرضيع اللي أرضعته والدتك هذا أخ لكم، أخ لكم، واضح؟ فانتبهوا لهذه القضية، لأن بعض الناس للأسف عنده مشكلة في هذا الأمر، يعتقد بأن الرضاعة تحرم الولد الذي رضع معه بس، لا، غلط، أو تحرم فقط اللي يعني إذا جاء أولاد من زوج ثاني، لا لا لا، هؤلاء كلهم إخوة له من الرضاعة. عائشة من اليمن تقول: أنا مخطوب وخطيبي ما شافني قبل الخطبة، وبعد الخطبة تواصلت معه بالتلفون طلب صورة، ويقول إنه لا يستطيع أن يطلب من أبي النظرة الشرعية بسبب الإحراج، ومجتمعنا محافظ وعاداتنا أنه ما يشوف العروس إلا يوم العرس، فهل يجوز أن أرسل له صورة لي بدون علم أهلي؟ عائشة بارك الله فيك، ويسر الله زواجك وتمم الله فرحتك أخت الفاضلة، لا تفعلين، لا تفعلين، خاصة في هذا الوقت. يمكن قبل عقود قلنا لا بأس، لكن الآن مع وسائل التواصل ومع هذا الفضاء المفتوح وكذا، ما تدرين يعني، إن شاء الله الفال بعيد عنك وعنه، ممكن ما يتم الزواج، هي خطبة وعد، يمكن ما يتم، فصورتك هذه ممكن تنتشر بين الناس. قولي له خليه يكون شجاع، يطلب من والدك يشوفك، إذا والله الوالد رفض الحمد لله يستطيع يشوفك مع والدتك، أو يستطيع يشوفك وأنت طالعة من البيت المدرسة ولا رايحة مع الوالدة في السوق. وهذا ما هو بحرام. جابر رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها، يقول كنت أتخبأ لها، يعني يتخبأ خلف الشجر أو كذا ينظر إليها، يقول حتى نظرت إلى ما دعاني إلى خطبتها. ما في شيء، قولي له أنا بطلع مع الوالدة اليوم للسوق وتشوفني في السوق مثلا، إذا الوالد والله متمسك بالعادات ويرفض هذا الشيء، قولي لها بطلع للسوق وبطلع للمدرسة أشوفك من بعيد. أما الصور فأنا أنصحك بأن لا تفعلي. أم معتز من ليبيا تقول ما حكم مزرعة للدولة فيها شجرة الزيتون، حوالي 10,000 شجرة، الناس تجني ثمارها وتبيع في السوق، وأنا تقول نحن نجمع الثمار التي تحت الشجرة التي يقع على الأرض من دون استئذان الجهة المسؤولة عن المزرعة. أختي أم معتز من ليبيا بارك الله فيك، فهمت من سؤالك أن هناك 10,000 شجرة زيتون للدولة، يأتون فيعني يأخذون الزيتون ثم يبيعونه، ويتساقط شيء في الأرض، يتساقط شيء في الأرض، تقول إن نحن نجمع هذا المتساقط، هل يحل لكم؟ الجواب نعم يحل لكم بشروط، منها أولا أن يظهر عرف عندكم بأن الدولة أو الجهة أو الشركة لا ترجع لأخذ هذا الذي يتساقط من ثمار الزيتون. الأمر الثاني أن لا يكون المكان مسيج أو محاط مثلا بشيء وتدخلون إليه، ما تجمعون وتأخذونه، وإنما تأخذون ما يعني الثمار التي تؤكل فقط من دون أخذ شيء بالأكياس مثلا أو بالعلاقة أو شيء من هذا القبيل. إذا وجدت هذه الأشياء، خاصة الشرط الأول اللي عرف مثلا أنه ما يرجعون يأخذون هذا المتساقط، ما عليكم شيء ولله الحمد والمن. أم سعود من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز النذر لله كأن أنذر لله أن يبتعد عن هذه المعصية ثم أعود لها، كيف يكون التكفير عن هذا النذر؟ أختي أم سعود من أبو ظبي بارك الله فيك تسألين تقولين هل يجوز النذر لله بترك المعصية؟ طبعا الذي يظهر من سؤالك أنك تقصدين الحلف، لأنك أخرجت الحلف مخرج النذر، والواقع بأن أنك أنت حلفتي تقول لله علي أني ما أعصي الله، هذا ما ينذر فيه، وإنما هذا حلف، وإن أخرجتي بصيغة النذر هذا حلف بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، يحرم على الإنسان أنه يتقصد المعاصي والذنوب والآثام، لأنه ما يجوز الإنسان أن يعصي الله ورسوله، هذا الأمر الأول. الشيء الثاني، ما يجوز الإنسان يقول والله والله لأتركن هذه المعصية، أصلا أنت مطالبة تكليفا من الله عز وجل بالابتعاد عن هذه المعصية. ثم الثالث، إذا حصل قلت والله أني ما أسوي هذه المعصية، نذر لله أني ما أسوي هذه المعصية ثم وقعت فيها، عليك أولا التوبة إلى الله من الوقوع في الذنب والمعصية بالشروط المعروفة، والثاني عليك كفارة يمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لا يجوز إنسان يعصي الله. وبالنسبة لما ذكرتي مثل ما أخبرتك أنا الآن بأن هذا ليس نذر، هذا حلف، لكن أخرجتي بصيغة النذر بارك الله فيك. أم تسنيم من الأردن تقول من نوى صيام كفارة اليمين ثم نسي أول النهار وشرب قليلا من الماء، هل يكمل صومه أم يفطر أم يعيد أم ماذا؟ أختي أم تسنيم من الأردن بارك الله فيك، من أكل أو شرب ناسيا في صوم رمضان وفي صوم القضاء وفي صوم الكفارة وفي صوم النذر وفي الصوم المندوب، لا شيء عليه ولله الحمد والمنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وهذا يشمل كل صوم. فالراجح من أقوال أهل العلم ومن فرق بين صوم الفرض والنفل فرق من دون دليل. ولذلك لا شيء عليك يا أخت الفاضلة، أكمل صومك وأسأل الله تعالى لك القبول. أمة الله من الجزائر تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تزور مقبرة البقيع أثناء العمرة؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة مأمورة بعدم زيارة المقابر، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لعن زوارات القبور، وجاء في لفظ آخر صحيح زائرات القبور. وهذا هو القول وهذا الدليل هو الذي قال به من منع زيارة المقابر، وهو القول الراجح، قول الراجح. وهناك من العلماء من يقول بأن هذا نسخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأصحاب القول الأول قالوا لا، نسخ النهي للرجال وعاد إلى ما كان عليه، يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها للرجال، أما النساء فبقي النهي. وبعض العلماء يتوسط يقول إن كانت زيارة خفيفة مرة في العمر مرة في السنة مثلا قالوا لا بأس، لكن الذي يظهر أن الأدلة كلها تشير إلى منع زيارة المرأة للمقابر البقيع وغير البقيع. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم إخواني وأخواتي، وسبب تذكيري أن بعض الإخوة والأخوات يرسلون يقولون: ما جاوبت على أسئلتنا، ما جاوبت على أسئلتنا. طيب التزموا بشروط البرنامج، البرنامج وضع شروط بارك الله فيكم: ذكر الاسم أو الكنية، لابد ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، اسم البلد، سؤال واحد، السؤال يكون مختصر أيضا يا أخواني وأخواتي، ما يكون يعني قراءة تستغرق دقائق، مختصر أنا أفهم يعني الفكرة. أيضا البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.